أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. التاسع عشر من محرمات الإحرام، ستر الرأس للرجال. مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءا منه. خب، قلنا سابقا أن محرمات الإحرام على ثلاثة أنحاء: نحو يحرم على الرجل والمرأة معا، ونحو يحرم على الرجال فقط، ونحو قسم ثالث يحرم على النساء فقط. مو كذي؟ هذا النحو وهو ستر الرأس يحرم على الرجال فقط. لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه. هنا العنوان تعرض لستر الرأس حتى ولو كان في المكان المسقوف. انت في الفندق لا يجوز لك ان تضع ما انت مسح القحفية الان، تخلي القحفية فوق رأسك، مثلا الكبوس فوق رأسك، ملتفتين؟ بغض النظر انت في الليل او في النهار، تحت الشمس او في الظل، لا فرق. في كل هذه الموارد هذا الامر لا يجوز. خب، هنا توجد رواية عن الامام الصادق سلام الله عليه، تروى عن الامام الصادق، وهي ترتبط بهذا المحرم اللي هو 19 والمحرم 20، وهو قوله شنه؟ ستر الوجه للنساء. المحرم 19 هو ستر الرأس للرجال، المحرم 20 هو ستر الوجه للنساء. هناك واضح أن الحكم مختص بالنساء. خب، إذا قبل أن نقرأ الرواية، أو خلينا نقرأ الرواية. الرواية يقول: المحرمة لا تتنقب، المحرمة لا تتنقب. ثم يقول: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. التفتون؟ نفهم من الرواية يقول الفقهاء أن الرجل لا يحرم عليه أن يستر وجهه. الرجل يريد يلبس نقاب، خليه يلبس نقاب. يريد يتنقب، خليه يتنقب، ما عندنا مشكلة. إذا لم يخلق طبعا عليه عنوان التشبه بالنساء بعد. التفتون؟ أما المرأة يجوز لها أن تغطي رأسها، ليش؟ لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. سيأتي الآن بعد قليل أن المقصود بالرأس هو منابت الشعر، يعني غير الوجه. تقدر تخلي القحفية على وجهك ما يضر، أما على الرأس لا يصح. خب، لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءا منه بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها، بل الأحوط أن لا يستره أيضا بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه. تخلي الكتب فوق راسك وتمشي، الأحوط وجوبا أن لا تفعل ذلك. بعد ذلك يستثني مورد. خب، هذه العبارة واضحة. إذا يحرم القناع، الخمار، الثوب إذا كان ستر للرأس. خب، يقول: لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس. عصام القربة هذا يعني شنو؟ شايفين السطل؟ خب، له عروة. خب، في الزمن القديم يوضع حبل لإمساك القربة، وتكون القربة كبيرة نوعا ما، فالإنسان ما يريد يحملها على ظهره، يحملها على رأسه بحيث يجعل الخيط على رأسه ويمسك القربة هكذا. فتون الآن، فيكون العصام عصام القربة على الرأس. يقول: نعم، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس عند حملها، عند حمل القربة. أما إذا كان ما يريد يحمل القربة، يقطع عصام القربة ويحطه بس على الرأس، لا يكفي هذا. وكذا لا بأس بتعصيب الرأس بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع. شخص جاه وجع راس متعارف يلفون الراس، مو كذي؟ خب، هذا لف راسه. يقول: لا بأس. خب، أيها السيد أنت أطلت الكلام في الرأس، وضح لنا ماذا تريد بالرأس. يقول والمراد بالرأس هنا، هنا المراد بالرأس منبت الشعر، يعني المكان الذي ينبت فيه الشعر أو من شأنه أن ينبت فيه. يعني لو كان الإنسان أقرع ليس فيه شعر، نقول من شأن هذا المكان أن يكون فيه شعر، مو كذي؟ إذن يحرم عليك أن تستره. خب منبت الشعر ويلحق به الأذنان على الأقرب. مسألة 263، يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، خلي إيدك فوق رأسك هكذا، هذا يجوز. وإن كان يقول والأولى تركه، بعد الأفضل تركه. خب مسألة 264، لا يجوز للمحرم رمس رأسه أو رمس تمام رأسه في الماء. لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء. مرة عندنا في كتاب الصوم المقصود به الرمس، مو كذي؟ رمس تمام الرأس. يقول لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحواض. غير الماء مثل شنو؟ مثل الشربات. شيخ محمود يسوي له بركة من الشربات ويطمس فيها. يقول الأحواض أن لا يفعل ذلك. خب في خصوص هذا الأمر رمس الرأس في الماء أو في غير الماء، ولا والظاهر، يقول والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، لا فرق في ذلك في خصوص هذه المسألة فقط، مو فيما سبق من تغطية الرأس. ها خب، والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه، ما فوق الرقبة بتمامه. مسألة 265، إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، احتياط وجوبي بعد. والظاهر عدم وجوب الكفارة في مورد جواز الستر والاضطرار، في الموارد التي يجوز فيها الستر أو التي يضطر فيها إلى الستر، كما لو ستر مضطرا فلا كفارة. إذا كفارة الموارد غير الكفارة الموارد الاختيارية. إذا نعم في اليد أو في عصام القربة أو في منديل الصداع مثلا وما شابه ذلك، يغطي، لا حتى في حال النوم يغطي الوجه فقط. المحرم 20 هو ستر الوجه للنساء. قلنا سابقا الرواية تقول ماذا؟ إحرام المرأة في وجهها، مو كذي؟ مسألة 266، لا يجوز للمحرمة أو للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك في فائدته. كتاب الكلام هو الكلام. والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، ولو مثل الطين يعني. خب كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا، قسم من وجهها، نصف الوجه مثلا تستره. الأحوط وجوبا أن لا تستر بعض وجهها أيضا، الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا. خب هذا يرتب علينا ثمرة. خوش، المرأة استحمت، يجوز لها أن تنشف شعرها بالماء بالمنشفة، هل يجوز لها أن تنشف وجهها بالمنشفة؟ جملة من الفقهاء لم ينصوا على هذه المسألة، وجملة من الفقهاء استشكلوا فيها قالوا لا يجوز هذا الفعل، وجملة من الفقهاء قالوا يجوز إذا كان على نحو الجزء جزء، يعني مرة، يعني لا تستر تمام الوجه. لأن من هنا من قال من الفقهاء أنه الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا، هنا يستشكل كالسيد السستاري، مقتضى عبارته أنه لا بد أن يستشكل هنا في أن تنشف وجهها. أما مثل السيد القائد حفظه الله فإنه ماذا يقول؟ يقول إذا سترت بعض وجهها فقط لا يضر، هنا يجوز على فتواه يجوز أن ماذا أن تنشف هذا المقدار الخد الأيمن مثلا، ثم تنشف الخد الأيسر، ثم الجبين، ثم الجبين الأيسر، ثم هكذا الأبس مثلا، لا يضر، لأن هذا ليس سترا للوجه، ستر لبعض الوجه. يقول نعم يجوز لهذه المرأة أن تغطي وجهها حال النوم، وقت اللي هي نائمة يجوز لها أن تغطي وجهها، ولا بأس بستر. خب الآن يأتي أيضا سؤال آخر مهم جدا بين قوسين، خب هذه المرأة تريد أن تصلي في الصلاة لابد أن تستر بعض وجهها، مو كذي؟ يقول ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة. خب هذه الآن إلى هذا المقدار، هذا المقدار هو مما يجوز كشفه. خب هذا ما إلى حد دقيق جدا نعرفه نحن في الخارج، الله يعلم أي مقدار فقط، صحيح؟ خب هذه المرأة لابد أن تحتاط دائما في الصلاة بترقية جزء إضافي قليل من باب التيقن بأنها غطت المقدار الواجب بأكمله، مثلي؟ خب ماذا تفعل؟ جملة من الفقهاء كثير الخوي رحمة الله عليه قالوا يجوز لها أن تغطي هذا المقدار في الصلاة ثم تنزعه بعد الصلاة، ترجعه إلى الخلف مثلا. نعم نعم. السيد السيستاني يقول ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة مطلقا، يقول لا إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه، لأنها يجوز لها أن تسدل ثوبها كما سيأتي إن شاء الله، سيأتي الفرق بينه وبين النقاب. إذا تيسر لها أن تسدل الثوب لا يجوز لها أن تغطي مقدارا من الوجه، أما إذا لم يتيسر لها أن تسدل الثوب فيجوز لها أن تغطي مقدارا من الوجه للاحتياط فقط، يعني مقدار إضافي بسيط تغطيه لكي تتيقن أنها غطت المقدار الواجب بأكمله. خب في مسألة 267 هنا يفرق، يقول للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها. خب ألم تذكرون أيها السيد السيستاني أن الأحرص استحبابان؟ أو أنت أيها السيد الخوي الكلام أيضا هو الكلام، ذكرت أنت أيها السيد الخوي أكثر بعد أنت أوضح أن الأحرص وجوبا للمرأة أن تغطي وجهها عن الأجنبي. السيد السيستاني المسألة سهلة لأن احتياط استحبابي تغطية الوجه، مو كذي؟ السيد الخوي احتياط وجوبي، الأحرص وجوبا للمرأة أن تغطي وجهها عن الأجنبي، مو في حال الإحرام، احنا ما نتكلم عن حال الإحرام الآن. مرة في الشارع تمشي في كرانة، خب الأحرص وجوبا يقول السيد الخوي أن تغطي وجهها، السيد السيستاني يقول الأحرص استحبابا أن تغطي وجهها، مو كذي؟ خب ماذا تفعل في حال الإحرام؟ تقولون لها توقعونها في المهلكة هذه، هم توجبون عليها هم تحاربون عليها، يعني هم تقع هذه في مأساة ما تقدر تسوي أي فعل. في كتاب الحيض يقولون يحرم عليك التغطية، في كتاب النكاح تقولون يجب عليك التغطية. يقول السيد الخوئي أنا أعطيها حل أن تسدل ثوبها، خلنا نقول المشمر احنا في اصطلاح البحار، هذا اللي هو مثل الشادر مع الإيرانيات، مو كذي؟ هذا تنزله هكذا وتغطي به إلى طرف الأنف، بل يجوز لها أن تغطيه إلى الذقن فتتستر عن الأجنبي، أو أن ترجع إلى غير السيد الخوي في الاحتياط الوجوب بحيث تنحل مشكلتها. أما على فتوى السيد السيستاني خب أصل التغطية غير واجبة، لكن لو أرادت التغطية يجوز لها هذا التغطية بأن تسدل ثوبها، مو تلبس نقابها، مو تلبس قناع أو نقاب، قناع مثل شنها؟ قناع مثل هذا الذي يظهر يغطي الوجه بأكمله وفيه شقين فقط للعينين، أو مثل النقاب الذي يغطي البرقع، أو مثل النقاب الذي يغطي أسفل الأنف فقط، أسفل العينين فقط، هذا يقال له نقاب، أو البوشية مثلا أما إذا كان ثوب يفدل فلا. خب يقول للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإفدال ثوبها على وجهها بأن تنزل ما على رأسها من الخمار ونحوه إلى ما يحاذي أنفها، هذا يحاذي الأنف هنا، أو بل نحرها. خب الآن نسأل، جملة من الفقهاء قالوا أن هذا الفعل يجوز، شافوا الروايات وقالوا يجوز، موجودة في الروايات هذا الأمر، لكن أولئك الفقهاء قالوا لابد أن تباعد المرأة بين الثوب وبين وجهها، لا يلتصق بوجهها. السيد السستاني يقول والأظهر عدم لبوز، عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها، لا يلزم ذلك، وإن كان ذلك أحوط استحبابا، وإن كان ذلك أحوط احتياط استحبابي بعد. ليش قال احتياط استحبابي؟ لأنه مسبوق بفتوى بعدم اللزوم. خب مسألة 268، كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى. احتياط استحبابي أنه الأحرف استحبابا لها أن تذبح شاة إذا غطت وجهها، لا يجب عليها شيء، لكن الأحرف استحبابا أن تكفر بشاة. خب إذا مر عندنا المحرم 19 وهو تغطية الرأس، وقلنا أنه مختص بالرجال. المحرم 20 ستر الوجه وهو مختص بالنساء. مختص بالنساء بمعنى أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه، لأن إحرام الرجل ليس في وجهه، إحرام الرجل مو في وجهه، إحرام الرجل في رأسه، وعليه يجوز له أن يغطي وجهه بالإحرام إذا كان للتوقي مثلا من البرد. انتهينا من المحرم 20، الآن ندخل في المحرم الذي بعده. يقول 21، التضليل للرجال. تضليل للرجال، من العنوان بعد نفهم أن هذا الحكم مختص بالرجال، النسوان ما عليهم شغل فيه بعد. يقول مسألة 269، التضليل على قسمين. قبل أن نلج في هذا البحث نذكر مقدمة توضح مقصود الفقهاء في هذه المسائل، وتخلي المسألة مختمرة في أذهانكم إن شاء الله تعالى. هذه المسألة مهمة جدا، هذه المقدمة التي نذكرها الآن مهمة جدا لكي تنخدف المسألة، تنعجن المسألة في أذهانكم. إذا ما فهمتم هذا الكلام بتروحون بتشوفون السيد السستاني يتكلم بكلام هناك، تشوفون السيد الخوئي يتكلم بكلام هناك، السيد الإمام في مقام ثالث يتكلم بكلام ثالث، ما بتستهمون، ما تعرفون أنتم في وين قاعدين. عرفتون؟ هنا لكي تنهضم هذه المسألة لابد أن نجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما هي الأمور التي يحرم على المحرم التضلل منها، التغطي عنها؟ اختلف الأغايون، اختلف الفقهاء في تحديدها. بعضهم قال يحرم على المحرم التضلل من الشمس، بعضهم قال الشمس هي قدر متيقن، كلهم يتفقون عليها، لا يجوز للمحرم أن يتضلل عن الشمس، واضح؟ بعضهم زيد، قال نزيد عليها المطر بعد، مثل السيد السستاني. السيد الإمام يقول الشمس بس، السيد السستاني يقول والمطر أيضا على الأحوط، السيد القائل يقول والبرد، المطر والبرد، نضيف البرد، السيد الخوئي يقول الشمس والمطر والبرد والحار والريح إلى آخر، وإيش ما يتضلل كل شيء. شفتنا الآن، هذا هو الخلاف الأول، وهذا خلاف جوهري. ليش؟ لأن السيد الإمام يقول التضليل عن الشمس فقط، إذا ما موجود شمس في الليل، في شمس، في شمس في الليل، خب إذا يجوز لي أن أركب في السيارة، لأن وجودي في السيارة وعدم وجودي في السيارة شيء واحد، على علامة وسيل السيستاني؟ يقول نعم يجوز لك أن تدخل في السيارة، لكن بشرط ما يكون في مطر بعد، لأن أنا ما يجوز التبلل عن المطر. إذا على فتوى السيد السيستاني إذا لم يكن لا شمس ولا مطر يجوز لك أن تدخل في السيارة. هاي الحين ما رشينا إحنا في البحث، بعدين بنقرأ شريعة. الآن خلي المسألة تختمر في أذهانكم. خب السيد الخارج يقول يزيل البرد، إذا كان الجو حار برا من 60 او رجعنا الى غيره لانه احتياط عند السير القائد في البرد والمطر، بيجوز ترجع الى غيره في المسألة، ترجع الى السير الثاني مثلا. عرفت يا شيخ علي؟ خب فتنحل المشكلة في الكبعة الباص. اما على فتوى السيد الخوئي، على فتوى السيد الخوئي لابد ان يكون تكون السيارة لا تمنع عنك لا الشمس ولا المطر ولا الحار ولا البرد ولا الريح. اذا هل يجوز لك ان تركب في السيارة دائما تتمنع عنك هذه الامور؟ يقول نعم يجوز لك ان تركب في السيارة اذا كانت مفتوحة النوافذ، كل النوافذ بحيث الهواء يدخل في وجهك في الليل، يجوز لك تركب في هذه الحالة في الليل، لان السيارة هنا لن تمنع عنك لا الشمس ولن يكون هناك مطر. هذا بشرط بعد، السيارة لن تمنع عنك لا الشمس ولا الحر ولا البرد ولا المطر ولا الريح. خمسة امور، شمس وحر وبرد ومطر وريح، السيارة لن تمنع عنك الامور الخمسة. اذا يجوز لك ان تركب في السيارة على فتوى السيد الخوئي حتى لو كانت مثقفة السيارة، لكن بشرط ان تكون مفتوحة النوافذ فتح كامل، مو شوي تجي تفتح شوي من الدريشة، لا، حيث يدخل الهواء يضرب فيك على اللي يشتغل ياخذ راحته بعد. وضحت الان السؤال الاول؟ هو اذا وضح السؤال الاول ندخل في السؤال، انا اركز لان مساله التضليل اللي راح الحج او العمره يعرف هذه فيها واجب والمنع عند الزوار والحجاج عرف؟ لان هذه حتى بعض المرشدين ما تكون المساله مختمره في ذهنه. طب هذا اذا السؤال الاول، اذا عرفنا الجواب عنه عرفنا احكام كثيره، قسم كبير من الاحكام. السؤال الثاني، عرفنا ان التضليل يحرم عن الشمس، خب هل المحرم هو خطوط الظل الذي يكون فوق الرأس بما يكون فوق الرأس مثل السقف فوق الرأس؟ هذا كل الفقهاء يقولون التضليل بما هو فوق الرأس حرام. خب لو كان انا امشي وعندي باصطلاح ليوتا او قطعة خشب وظلل الشمس بها من الجانب، هكذا الشمس هناك وانا اظلل هكذا الشمس على الجانب، هل يحرم؟ اختلف الاراء واختلف الفقهاء ايضا في هذه المسألة. هناك من قال ان هذا التضليل مو حرام لان هذا ظل من الجانب، ركزتون؟ وهناك من الفقهاء من قال هذا ايضا حرام، لابد ان يصدق انك جار بارز للشمس. السير الثاني يأتي بقول مفصل بين القولين، سيأتي ان شاء الله تعرض له. انا بيّنت النقطة الخلاف في وينه. خب هذا السؤال الثاني. خب السؤال الثالث، المحرم يحرم عليه التضليل، ما عدنا قبلنا آمنا بالله سكتنا تحملناها بعد، خب في كل وقت يحرم عليه التضليل او في خصوص اوقات معينة؟ يعني شو في خصوص اوقات معينة؟ ما نتكلم عن الليل والنهار، ها نتكلم عن هناك من الفقهاء من قال بان التضليل في حال المشي من منطقة الى منطقة، يعني انت الان تتحرك من المدينة المنورة الى مكة، خب في الزمن القديم يمرون يمكن خمسة ايام يتوقفون في الطريق، مو كذي؟ طريق طويل. خب ما داموا يقطعون المسافات يحرم التضليل، هاي كل الفقهاء يقولون هذا التضليل حرام في هاي الحالة. لكن لو كنت انت متوقف في مكان معين، نزلتون الخيام تريدون تبسطون، فتريد تروح تجيب خشب، تروح تشتري شغلة كذا، بدني مني في سبب قرية موجودة في الطريق، يحرم التضليل هنا ايضا وانت تتنقل في وسط القرية او لا؟ التحريم يعني هل هنا يحرم التضليل او التضليل محتاط فقط في الطريق؟ يعني المنزل الذي ينزله المحرم، هذا منزل، هذا المكان يقال له منزل، مو بيت يعني منزل، يعني مكان النزول، مكان النزول كقرية كمنطقة مدينة ما شابه ذلك، هنا أيضا يحرم التضليل مع أني لا أقطع مسافات من مكان إلى مكان. صحيح أنا أنتقل في القرية من بيت إلى بيت أو من مكان إلى مكان، لكن انتقال في إطار نفس المحلة، توجهتون؟ هنا أيضا يحرم التضليل، أيضا اختلف الفقهاء، بعضهم أجاز التضليل في هذا المكان وبعضهم حرمه. وضحت الآن المسألة؟ هذه ثلاث مسائل الفقهاء يختلفون فيها وتظهر ثمرات كبيرة جدا جدا، حطوها جدا واجب بين القوسين، وإن شاء الله تتضح به ضمن المسائل. يقول مسألة 269 التضليل على قسمين، الأول أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، هذه أمور شنو؟ متحركة، مو أمور ثابتة، مو مثل سقف المنزل. خب في مثل سقف المنزل ما أحد من الفقهاء يقول يحرم عليك أن تدخل في المنزل في البيت وإن كنت محرما. خب يقول أن يكون التضليل بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل، المحمل هذا الهودج، الهودج تدخل داخل الهودج المرأة مثلا أو الرجل يدخل في الهودج فيكون مظلل مثلا، أو السيارة أو الطائرة ونحوها، هذا السقف ماذا؟ متحرك مو ثابت، وهذا محرم على الرجل المحرم سواء كان راكبا أم راجلا. شلون يعني؟ سواء كان هذا الرجل يسير ماشيا على رجليه أو راكبا على السيارة يحرم عليه التضليل بسقف السيارة إذا كان ما يضلله فوق رأسه، هذا جسم سائر، الجسم السائر إذا كان يضللك فوق رأسك فهو حرام كالأمثلة المتقدمة، من يكون داخل السيارة السقف فوق رأسه، من يمشي ويحمل المظلة، يحمل المظلة كالمظلة قال مو يحمل المظلة اللي نسميها احنا شتر في البحرين، هذا شنو؟ هذا فوق الرأس ايضا حرام. نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة، افترض تشوف انت سحابة تمشي فانت تختار يوجد مكان هذا اخر السحابة، شايفين بعض الاحيان تمشي السحابة وتشوفون ظل السحابة، خب تمشي في المكان تفضل تختار مكان الظل، يقول هذا لا بأس به وان كانت السحابة سائرة مو ثابتة السحابة، لكن هذا لا بأس بالسير فيه وان كان اختيارا، يعني يوجد طريق ليس فيه سحاب وطريق فيه سحاب، يجوز لك ان تختار الطريق الذي فيه سحاب ما يضر، ايضا هذا لا يضر. شلون الطائرة تصير تطوف يا شيخ؟ لا تحس بظلها اصلا شيخ. لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة، واما اذا كان ما يضلله على احد جوانبه، هي قاعد يتعرض الى النقطة الثانية التي أشرنا لها مو؟ أن التضليل بالأعلى أو بالجانب مو؟ وأما إذا كان ما يضلله على أحد جوانبه فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقا، للراجل يعني شنو؟ لمن يسير على رجليه، يعني أنت تسير والناقة إلى جنبك واضح؟ فتمنع عنك ضوء الشمس، يقول هذا لا بأس به للراجل مطلقا، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها. وأما الراكب مطلقا يعني شنو؟ ليش قال مطلقا؟ ليش ما قال فلا بأس به للراجل وانتهى الأمر؟ ليش قال مطلقا؟ مطلقا يعني في قبال التفصال، في قبال ماذا؟ في قبال التفصيل الذي سيأتي في الراكب، أنه سواء منع عنه صرق الإضحى أم لم يمنع، مطلقا يعني سواء منع عنه صرق الإضحى أم لم يمنع. طب واما الراتب فالاحوط ان يجتنبه الا اذا كان بحيث لا يمنع من طرق الاضحاء يعني البروز للشمس. يقول السيد السيستاني ان من كان راكبا لا بد ان يصدق عليه انه بارز للشمس، اذا لم يصدق عليه فلا يجوز. وعليه التفت الان لو ركبت في باص غير مسقوف لكنه مغطى الى الاعلى مستور هذا لا يكفي، ليش؟ لانه لا يصدق انك بارز للشمس اذا كانت الشمس في الجوانب. نعم لو كانت الشمس في الاعلى سيصدق انك بارز للشمس، متفقين؟ اما اذا كان الشمس في الجانب وقت الغروب انت هنا لست بارزا للشمس. يشكل. نعم لو كان الظل نازل كلش ترب الى الوسط هنا هذا لا يمنع من صدق البروز الى الشمس، يعني يبقى انه انت بارز للشمس. اذا المعيار عند السيد السيستاني بالنسبه الى الراكب ان يكون بارزا للشمس، لابد ان تكون بارزا للشمس ظاهرا للشمس. يقول الا اذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء اي البروز للشمس عرفان، كان هذا الحاجز مثلا قصيرا لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة. يقول السيارات المكشوفة بعضها جدرانها نازلة بعضها جدرانها مرتفعة، إذا كانت جدرانها نازلة ما يضر، أما إذا كانت الجدران مرتفعة فهذا يمنع من صدق البروز للشمس. اتضح الان راي السيد السيستاني، وراي السيد الخوئي قريب منه ببعض الاختلافات، فيه خلاف يعني. على اي حال هذا الاول. الثاني ان يكون التضليل بالاجسام الثابته كالجدران والانفاق والاشجار والجبال ونحوها، خب هذه الامور ثابته مو متحركه، انت تمر في طريق غابه لا باس ما يضر، ليش؟ لان الاشجار ثابته، أو تمر تحت الأنفاق لا بأس، وهذا جائز للمحرم راكبا كان هذا المحرم أم راجلا على الأظهار. فيجوز للشخص أن يذهب في الطريق الذي فيه نفق حتى لو كان هناك طريق ليس فيه أنفاق، يجوز لك أن تختار الطريق الذي فيه أنفاق، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط ترك ذلك. خب مسألة 270 واضح بعد أن الاحتياط هناك احتياط استحبابي. خب هنا سير السيستاني يريد أن يجيب على السؤال الأول، التضليل عن أي شيء أيها السيد السيستاني؟ يقول المراد من التضليل التستر من الشمس. خب غير الشمس لا يحرم؟ يقول ويلحق بها المطر على الأحوط وجوبا، متفقين؟ احتياط وجوبي لحوق المطر، ويلحق بها المطر على الأحوط. خب الريح البرد الحار هذه ثلاثة أمور ذكرها أستاذك السيد الخوئي، هل تقبل بها؟ يقول وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها ونحوها كالغبار مثلا، فالأظهر جواز التستر منها. وإن كان الأحوط استحبابا تركه احتياط استحبابي، بعد يجوز ترك الاحتياط الاستحبابي، فلا بأس للمحرم. فاء هي متفرعة على ما تقدم، مو مطلب جديد هذا، لكوني أفتيت سابقا في الثلاثة سطور السابقة بهذا الكلام، الآن لابد أن أفتي بهذا القول. فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المثقفة ونحوها في الليل فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط، على الأحوط بالنسبة للسماء الممطرة، وإن كانت تحفظه من الريح مثلا، هذه السيارة تمنع الريح عني، يقول ما يضر منع الريح. وضحت الآن المسألة؟ خب فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط بالنسبة لإمطار السماء، يعني لأنه لم يجزم بحرمة المطر، حتى المطر الخفيف مطر بعد، ما دام يصدق أنه مطر مطر بعد. مسألة 271 يقول ما تقدم من حرمة التضليل. ها الآن السيد السيستاني يريد أن يجيب على السؤال الثالث، أن الحرمة التضليل تختص بحال قطع المسافات أو تشمل المنزل الذي ينزله المكلف أيضا؟ حال قطع المسافات كل الفقهاء يتفقون على الحرمة، متفقين؟ خب حرمة التضليل هل تختص بحال قطع المسافات أو تشمل المكان الذي ينزل فيه المكلف؟ السيد السيستاني يريد أن يجيب على هذا السؤال، يقول ما تقدم من حرمة التضليل يختص بحال السير وقطع المسافة، يختص. خب وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلا أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك، فلا إشكال في جواز الاستضلال له، ملتفين؟ وهو جالس في مكانه ما يتحرك، ها موقف. خب الآن لو تحرك في إطار نفس المكان في نفس المنزل نفس الموقع، تحرك في نفس القرية من منزل إلى منزل من أول القرية إلى آخرها ذهابا وإيابا، يقول وهل يجوز له الاستضلال بالأجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يقول مثلا يعطينا مثال للتوضيح، إذا نزل مكة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، مثلا نزل حط أغراضه في الخيمة منى الآن يريد يروح يرمي الجمار ويرجع، أو في عرفة يريد يطلع من خيمة إلى خيمة يستر على الزوار على الحجاج في صباح يوم عرفة، هاي مسألة تلاقيها. يقول أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح، المذبح مكان الذبح يعني، أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المثقفة أو رفع المظلة فوق رأسه أو لا يجوز؟ يقول الحكم بالجواز مشكل جدا، فالاحتياط الوجوبي لا يترك، واضح؟ خوب السيد السيستاني لا تكون متشددا، السيد الخوئي أجاز، أنت لماذا تخالف؟ يقول أنا بعد أدلتي هكذا أوصلتني. السيد الخوئي أجاز، السيد الخوي، السيد الإمام، السيد القائد، مجموعة من الفقهاء أجازوا. نعم، وإن كان عند السيد الخوي كلام بالنسبة إلى مكة بين مكة القديمة والجديدة، يقول نعم في مكة القديمة يجوز، لكن في مكة الجديدة يعني إذا أردت أن يعني مكة منزلين يعتبرها السيد الخوي، إذا بحث آخر. أما في نفس مكة يجوز، يعني لو كنت في مكة القديمة يجوز، أما الانتقال من مكة الجديدة إلى مكة القديمة يقول هذا مكانين مو مكان واحد، مو منزل واحد، أنا ما أعتبرهم منزل واحد، عرفت شلون؟ عليك كفارة ونص. خب وكان هناك مطر أو شمس؟ في شمس أو مطر؟ كان في شمس؟ خير واجد، خير واجد. مرشد خال ليكم كذي؟ وركبتم؟ مشكلة. خب هنا أنت اطمئننت إلى قولك، مو قد يقال أنك هنا جاهل بالحوق فلا تجب عليك الكفارة، وجاهل غير مقصر بعد، واضح؟ هذا مو جاهل مقصر، هنا خاطر ليك لأنك سألت من تثق بقوله، هو اشتبه في النقل في الليل ولم إذا لم يكن مطر يجوز. نعم على أي حال نرجع إلى رب المطلب، إذا اتضحت بعد المسألة مو؟ خب مسألة 272 لا بأس بالتضليل للنساء والأطفال على ما أدري اعتبرك من أحد الصنفين، وكذا للرجال عند الضرورة. وكذا للرجال عند الضرورة لا بأس بالتضليل للنساء والأطفال، وكذا للرجال عند الضرورة، كما لو كان مضطرا إلى هذا الفعل، كما لو كان مريضا مثلا، هذا ضرورة أن يتضلل، بعد إذا يبقى في الهواء البارد يموت. مسألة 273 يختم بها السيد هذا المحرم، يقول إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة، وجبت عليه الكفارة. خب هل تفرق بين حال الاختيار والاضطرار؟ يقول الروايات لم تفرق، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، ما دام عالم بالحكم فيحرم. خب وإذا تكرر التضليل فالأحوط، خب لو واحد ركب ودخل، انت الآن يا شيخ حسين كم مرة صعدت ونزلت في البار؟ ربما أكثر من مرتين. وإذا تكرر التضليل فالأحوط التكسير عن كل يوم، حتى حال الاضطرار الفقهاء لا يفرقون بين، يقولون الاضطرار يرفع الحرمة فقط. التفتوا في الاضطرار، أنا مريض مضطر، أنا غير معتوم، لكن يجب علي أن أذبح خروف. عرفت يا ابن؟ الاضطرار يرفع الحكم التكليفي بالحرمة، لكن يبقى الأثر الوضعي، الحكم الوضعي لوجوب التكفير، هكذا يقولون. وإن كان بعد ذلك يقول وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام، يعني إذا أحرمت إحرام لعمرة التمتع تكفيك كفارة واحدة، إذا تضللت في حج التمتع كفارة ثانية، في العمرة المفردة كفارة، في كل إحرام. في الحج نذهب نحن نحرم إحرامين، إحرام لعمرة التمتع وإحرام لحج التمتع، في الإحرام الأول كفارة، في الإحرام الثاني كفارة. ويجزي في الكفارة إلى مشاة، يعني يجوز لك أن تذبح غير مشاة، تذبح بقرة، ناقة، أقل هذا مشاة. إخراج الدم من البدن، لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده، لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده، هذا هو المحرم 22، لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده. شوف قال من جسده، الهاء ترجع إلى نفس المحرم. وعليه يجوز له أن يخرج الدم من بدن غيره. ملتفتين للمسألة؟ يعني هذا دكتور يريد يأخذ دم مني أنا، أنا مو محرم أو محرم ما يضر، يجوز له أن يخرج الدم مني، لأنه لا يقال أنه أخرج الدم من بدنه. وجسنا المسألة؟ لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده، فيجوز من بدن غيره كما أشرنا. على الأحوط لا يجوز، على الأحوط إلا لضرورتين، الضرورات تبيح المحظورات، إذا صارت ضرورة يجوز. خب لا يجوز إخراج الدم من جسده، وإن كان ذلك يعني ذلك الإخراج بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها. خب يخرج الدم تارة بإبرة تارة بفاصد، تعرفون الاستفاضة، الاستفاضة أن يأتي الإنسان ويشق العرق ليخرج الدم. في الزمن القديم كانوا مثل التبرع بالدم، بس بدل ما يحطونه في كيس يطلعونه كذي برا في الهواء. خب خلوني أتنشور شوي، على أي حال أو حجامة، الحجامة تعرفونها هو إخراج الدم الفاتر، الدم الأسود، هذا الآن كثير انتشرت الحجامة بعد مؤخرا في أكثر البلدان، انتشرت أكثر. ورد هذا الفعل أنه كان يفعل، وإن كان الحجامة كأنما أفضل، إخراج الدم كأنما حتى ينتج دم جديد، شيء من هذا القبيل، تقليل الدم الموجود في الجسد يعني بإنتاج دم جديد أو تجديد الدم الموجود. على أي حال أو قلع ضرس أو حك جسم، شخص يحك جسمه إلى أن يخرج الدم، أو غيرها من الأمور، يدخل السكين مثلا، يدخل الإبر. نعم، الأظهر جواز الاستياك. الاستياك يعني استعمال المسواك، حنقول الفرشاة مثلا. نعم، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الإدماء. خب أنت تعلم بأن لثتك رقيقة، فإذا استعملت الفرشاة أو المسواك يخرج الدم. يقول الأظهر جواز الاستياك حتى وإن لزم منه الإدماء. خرج الدم لا بأس. خب الأظهر جواز الاستياك، يقول السيد الخوي إذا يلزم، إذا كان يلزم منه الإدماء الأحوط وجوبا تركه. لا، الكفارة لا تثبت أيضا، يجوز. خب، وكفارته طبعا عندما قال كثير الخوي بأن الأحوط وجوبا تركه بعد يشكل. خب، استعمال المعجون شلون؟ الفرشاة والمعجون بعد احنا نستعمل، يجوز استعمال المعجون اذا لم تكن فيه رائحة. نعم لا بأس به، ما عندنا حرمة لاستعمال المعجون. من اجاز الادماء من اجاز الاستياك شيخنا، الادماء بالاستياك. سير الثاني ما عنده مشكلة في استعمال، لو اوجدنا معجون من غير رائحة طيبة، ربما موجود هذه الانواع من المعاجين، يجوز الاستياك بها ولا تجري اي مشكلة. أي فرشاة؟ لا لا لا، هذا مسواك نوع من وإلا لا يختص بهذا، يشمل حتى الفرشات. خب، وإن لزم منه الإدماء. خب، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى، يا استحبابي. خب، الثالث والعشرين من المحرمات التقليم. لا يجوز للمحرم تقليم بصره ولو بعضه. بصره لها بعد تعود على المحرم، نفس النقطة التي تقدمت هنا تأتي هنا. هنا قال إخراج الدم من جسده، قلنا فيجوز من بدن غيره، مو كذي؟ هنا فيجوز تقليم بصر الغير أيضا. التفتنا الآن؟ لا يجوز لك يا شيخ محمود أن تقلم أظفارك، أما تقلم أظفاري أنا يجوز لك. بل تركت بعض الفقهاء قالوا يجوز لك ان تقل، يجوز لي ان اقلم ظفرك وتقلم ظفري، وان كان اغلب الفقهاء لم يرتبوا هذا الامر. انا محرم اقلم اظفارك، قلمت اظفارك يجوز لي. هذا التفت بعض الفقهاء قالوا هكذا. انتبهت الان؟ يجوز لي ان اقلم ظفرك وانت محرم وانا محرم، انا اقلم ظفر الغير وانت لم تقلم ظفرك، الاخرون قلموا ظفرك. سيد السيستاني لا يرتضي هذا الامر، ها سيد الخوي لا يرتضي، بس اقول هناك من الفقهاء من ذهب الى هذا الامر. خب، لا يجوز للمحرم تقليم بتره ولو بعض جزء من الضيف الا ان تدعو ضرورة الى ذلك او يتأذى ببقائه. اذا يبقى يتألم الم شديد، تصير هي الحالة بعض الاحيان يصيب الضفر جرح معين بحيث بقاءه يؤذي كثير، هذا يبقى طوال الوقت في ألم. كما إذا انكسر بعض بصره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ولا كفارة. لا تنظف البصر، تنظف الضفر لا توجد ضرورة. يمكن إيصال الماء إليه بسهولة شيخنا، عادة يمكن إيصال الماء إليه، مو ضرورة هذه شيخ. نعم هكذا ها يوصل الماء، شو المشكلة يعني؟ هذا خذ ملاطف شيخنا، إذا لاطف هذاك ما صار من الظاهر، الواجب هو غسل الظاهر، هذا ما صار من الظاهر. إذا كان منفصل لكن لاصق على يعني راكب على الجلد، هذا ما صار الجلد من الظاهر شيخنا. تصور المسألة يعني الآن لو كان الضيف منخلع لكنه لا زال على الجلد، صار من الباطن هذا. خب، كفارة مسألة 274، كفارة تقليم كل ضفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة. واضح؟ يعني إذا قلمت ظفر واحد عليك مد من الطعام. خب، إذا قلمت ظفرين عليك مدين، كل ظفر مد بعد، ما لم يبلغ في كل منهما العشر، يعني في كل من اليدين اليدين عشر أصابع فيها، إذا بلغ عشر أصابع يجب عليه 12
بالمجموع.
لا ما تكفي، خمس من أصابع اليد وخمس من أصابع الرجل فقط مدلك الأصبع. ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، مو فيهما العشرة. فإذا بلغها ولو في مجالس متعددة، دخل في هذه الغرفة فكلم الضفر الأول، دخل في الغرفة الثانية فكلم الضفر الثاني، دخل في الغرفة الثالثة فكلم الضفر الثالث، وهكذا. كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين، يعني تجتمع الرجلين واليدين، عفوا كلم أظافير اليدين شاة، أظافير الرجلين شاة، شاة لهذه وشاة لتلك. خب إذا قلم أظافر اليدين والرجلين معا في مجلس واحد، يقول نعم إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة فقط. التفتون؟ لأنه في مجلس واحد. مثلا 275، إذا قلم المحرم ضفره فأدنى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ. متفقين المسألة؟ المحرم استفسر شيخ حسين، راح إلى مرشدين، ذهب إلى مرشدين قال له أريد أن أقلم ضفري، قال قلمه، قلمه فخرج الدم من التقليم، فأدنى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ اشتباها، هذا الإنسان جوزه اشتباها. خب وجبت الكفارة على المفتي على الأحواض. خب هنا توجد رواية أو روايتين، على طبق هاتين الروايتين أفتى، لم يحتاطها، أفتى جملة من الفقهاء بهذه الفتوى افتاء. السيد الخوئي يرى أن الروايتين غير تامتين الدلالة والسند، واحدة منهما ناقصة في السند، ضعيفة في السند، الثانية ضعيفة في الدلالة، فاحتاط في المسألة احتياطا وجوبيا لكونه المشهور قد أفتوا به. على أي حال، 24 قلع الضير، الظاهر أن الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليه وعلى ما بعده في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله.